بأدب الخلاء، يعني في بعض وعند بعض الفقهاء يقول باب أدب الخلاء، وعند بعض الفقهاء يقول باب الاستنجاء. ولا شك أن أدب الخلاء أشمل وعم ولفظ يعني أنسب من قولنا باب الاستنجاء، لأن أدب الخلاء لا يتعلق فقط بالاستنجاء بل يتعلق بالاستنجاء وغيره. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهو الحجارة الصغيرة.
باب الاستنجاء والاستجمار، يعني الثاني أقصد يقال له باب الاستنجاء، وما يلحق به يسمى باب الاستجمار. ولكن الاستنجاء يقولون هو إزالة خارج من سبيل بماء، فالماء يزيل كل أثر الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر، فالماء يزيل. لكن الاستجمار يقول المؤلف ويسمى ثاني استجمارا من الجمار، والجمار هي الحصى الصغيرة، وهي الحجارة الصغيرة التي يمسح فيها ما خرج من السبيلين. إذن الجمار ليست كالماء، الماء يزيل، لكن الجمار حجر أو الحصى الصغيرة والحجارة الصغيرة لو استعملناها فيما يخرج من السبيلين فإنه لا شك أنه يمسح به ولا يزيل، أي يبقى أثر يسير جدا معفون عنه. لكن التحقق من ذهاب النجاسة بالكلية يكون بماذا؟ بالماء. والحجارة يحصل به التطهر لكن يبقى أثر يسير لا أثر له، وهذا لذلك قالوا أو لهذا السبب يقال في الاستجمار مسح ويقال في الاستنجاء إزالة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة، قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.
نعم، هذا الدعاء عند من أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا الذي ذكره المؤلف واقتصر عليه. يقول: أما في المنتهى وغيره فإنهم زادوا عليه ما جاء في رواية حديث أبي أمامة أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس نجس نجس الشيطان الرجيم، أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذا الحديث يعني تكلم فيه أهل العلم وضعفوا إسناده، وهو بمعنى حديث: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال المصنف: الخبث هو الشر عموما، الخبث بسكون الباء، الخبث الباء في الخبث ساكنة عموم الشر. والخبث التي ذكرها المؤلف عن الخطابي الخبث بالضم هي ذكران الجن، ذكران الجن جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فاستعاذ من ذكرانهم وإناثهم. الخبث هم الذكران عفوا، والخبائث هم الإناث. فالخبث بالسكون يعم جميع الشر، والخبث بالضم هم ذكران الجن وليس إناث. الإناث هم الخبائث، الخبائث. والاستعاذة من الخبث أشمل وأعم، والجمع بين الخبث والخبائث أنه الخبث عموم الشر والخبائث خصوصه، وهم إناث الجن وشرهم أكثر، وشرهم أكثر، لذلك خصوا بالاستعاذة. وأما على رواية الخبث والخبائث فهو يستعيذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم، ولأن هذا الموضع موضع الخلاء موضع نجاسة، وهي مواطن مظنة اجتماع من الجن إناثهم وذكرانهم في هذه المواطن. وأما قول بسم الله فهي أيضا جاءت بحديث زائد على حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا متفق عليه. وزيادة بسم الله جاءت في حديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجه، حسنه الشيخ، حسنه الشيخ وحسنه الحافظ. والحكمة من البسملة كما جاء في الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أي الخلاء أن يقول بسم الله. ولذلك كثير من الناس في هذا الزمان يشتكون من إصابة البعض بالمس وبالجان وبالعين من الجان، بسبب أن الناس تنزع اللباس في الخلاء أو في أي مكان ولا يذكرون الله. فالجن أيضا قد تصيب الإنس بالعين، فإذا رأى الجان من الإنسان شيئا حسنا يصيبه بالعين. فحتى تضع ساترا بينك وبين أعين الجن تقول، لأن الإنسان ينزع هذه الأشياء وينزع لباسه بعيد عن أعين البشر، فعليه أن يقول ماذا؟ بسم الله، حتى يضع ساترا بينه وبين أعين الجن. لذلك هذا من التحصينات، من التحصينات إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء أو أراد أن ينزع لباسه أيضا أن يقول بسم الله، فإنها ستر ما بين بني آدم والجن. وأما الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة فهي ضعيفة، ومعلوم ومعروف أن الحنابلة يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ويتساهلون فيه، ولكن الصحيح أن الحديث إذا لم يكن ثابتا فإنه لا يؤخذ به، وإنما يعمل بالحديث الصحيح الثابت وإن كان إسناده حسن، فالصحيح هو الحسن وفي العمل سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، يقول عند الخروج غفرانك، مما ذكرت أو ذكر الحكمة من ذلك ما ذكره المؤلف أن الغفر هو الستر، فإذا قلت غفرانك يعني اللهم استرني، لأن الداخل إلى الخلاء سيكشف عورته أليس كذلك؟ وإذا خرج منها فإنه يسأل الله عز وجل ألا يكشف له عورة، فلذلك يقال غفرانك من الستر. وقيل ستر الذنوب، فإن الإنسان الله عز وجل ينعم عليه ويعطيه، ومما أنعم عليه هذه النعم الكثيرة، نأكل ونشرب ولا نحمد الله ولا نشكر الله على النعم، ونقابل هذه النعم بالمعاصي. فالإنسان يتذكر عند ذهاب هذا الأذى منه أنه ما شكر هذه النعمة ولم يقدم لها شكرانا، فيقول غفرانك أي اغفر لي اللهم واستر علي ذنبي الذي هو تقصيري في شكر النعمة، فناسب قول غفرانك. إذن هذه كلها مما يوجه فيه معنى غفرانك، لماذا يقولها الإنسان بعد الخروج أو ما هو الحكمة المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم عند الخروج من الخلاء بقوله غفرانك. نعم. والسنة له،
قال رحمه الله تعالى: والسنة له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجة عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم. وهذا أيضا مما يعني في إسناده كلام، إلا أنه كما قلنا يعني قواه أو جوده بعض أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أذهب الأذى، لا شك أن السموم التي تخرج من السبيلين هذه سموم مضرة، بقاءها في الجسد مضر للإنسان. فلذلك من النعم العظيمة، من النعم العظيمة أن الله عافاك في هذا الجانب. أنا أعرف شخص يعني أعيش معه، يعيش بكيس، يخرج منه البراز بكيس ليس طبيعي، هذه فقد هذه النعمة. فلذلك نحن بنعم عظيمة، هذا الإنسان مبتلى، ابتلاه الله عز وجل فأصبح أمعاه يوضع لها كيسا خارجي. أنت في نعمة عظيمة تحتاج إلى أن تشكر الله على هذه النعمة. فلذلك من النعم ومن شكرها هذه الحديث الواردة، وإن كان في إسنادها نظر لكن معناها مناسب: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أذى بقاؤه في الجسم أذى. فمن النعم أن الله عز وجل عافاك في أن تخرج من مخرجها الطبيعي، وعافاني أي عافاني مما ابتلى به غيري ممن يعجز عن مثل هذا الأمر. فقد يصاب بمرض الإنسان أحيانا، تضطرب عنده اللمعاء، يصبح عنده اضطراب إمساك أو إسهال، هذا أيضا يصيب الإنسان. إذن العافية في هذا الجانب مهم جدا في أن يتذكر الإنسان أنه في نعمة عظيمة، لذلك يحتاج إلى أن يشكر الله. فلا يأكل إلا حلالا، ولا يطعم إلا حلالا، ولا يشرب إلا حلالا، ولا يكثر من الطعام والشراب، فإنه أيضا مضر للإنسان. يأكل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فلا يكثر من هذا حتى لا يسرف، نعم، ولا يؤذي نفسه. ثم قال:
قال رحمه الله تعالى: ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه.
نعم. يعني تقديم اليسرى دخولا عند الخلاء، وأيضا كل مواضع الأذى، كل مواضع الأذى يقدم رجله اليسرى تكريما لليمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله وفي طهوره، في طهوره وفي شأنه كله كان يحب عليه الصلاة والسلام التيامن. فكان من إكرام اليمنى في اليد أو الرجل أنه يقدمها في الأشياء المكرمة عند الناس، أما الأشياء الممتهنة فإنه يقدم اليسرى. أيضا عند إزالة الأذى الذي يصيب بدنه يمسح باليسرى ولا يمسح باليمنى. وقال يعني عند خروجه: ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عند الخروج من الخلاء، يقدم أيضا اليمنى، إذا عند الدخول اليسرى وعند الخروج اليمنى. المسجد عكس، إذا دخل المسجد يقدم اليمنى، وإذا خرج من المسجد يقدم اليسرى، لأن المسجد أفضل المواضع وأشرف المواضع وأحب المواضع إلى الله هي مساجد الله. فلذلك المساجد إذا دخلها الإنسان قدم رجله اليمنى وعند الخروج اليسرى. وكذلك المنزل، عند دخوله المنزل يقدم اليمنى كالمسجد، وإذا عند خروجه اليسرى. ولبس نعل أيضا، عند لبس النعال يلبس اليمنى، وعند النزع ينزع اليسرى. وخف إلى آخره، فاليسرى تقدم الأذى واليمنى لما سواه. نعم. والدليل ما جاء عند الطبراني، نعم، وغيره.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة.
قوله عفوا: وعلى قياسه القميص ونحوه. على قياس القميص ونحوه، القميص أيضا، القميص إذا كان يلبس له يد يمنى ويسرى، فيلبس اليمنى ابتداء وعند النزع ينزع اليسرى، قياسا على ما ذكرنا من الأدلة. نعم. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى. اعتماد على رجله اليسرى الآن أكرمكم الله المراحيض، إما أن يكون عربي أو فرنجي، الآن متعارف عندنا الفرنجي مثل الكرسي، لكن العربي سيجلس جلسته على قدميه ويقضي حاجته، يعتمد على اليسرى. ومعنى ذلك يعتمد على اليسرى أنه لا بد أن يرفع كعب اليسرى حتى يعتمد عليها ويبسط رجله اليمنى. معنى الاعتماد على اليسرى صورتها، قال ويستحب له اعتماد على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء حاجته، فيبقي اليمنى على الأرض ويرفع اليسرى يعتمد عليها، إذن يصبح مائل إلى أي جنب؟ الأيسر، يرفع اليسرى فيعتمد عليها. فحال جلوسه لقضاء حاجته، لما روى الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
إذن يتكئ على اليسرى كما قلنا لكم وننصب اليمنى، نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى. وهذا عكس الصورة التي ذكرتها لكم، أنه يعني ينصب اليمنى يرفعها ويتكئ على اليسرى، فيكون الجهة اليسرى هي الجهة التي تكون أكثر يعني اتكاء عليها. لما؟ طبعا هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، والعلماء ضعفوا هذا الحديث، لكن هذا الفعل أو الاتكاء على اليسرى لا دليل عليه إلا هذا الحديث، وهذا الحديث فيه ضعف. لكن هناك حكمة مستفادة من هذا الأمر، وهو أنه إذا رفعنا اليسرى واتكأنا، رفعنا اليمنى واتكأنا على اليسرى، رفعنا اليمنى واتكأنا على اليسرى، كان في ذلك دفع للخارج من الإنسان أذى بصورة أسرع، لأن آخر الجهة من الأمعاء يقولون جهة الأمعاء القولون آخر جهة تكون أقرب إلى اليسرى، فإذا اتكى عليها وضغط عليها سهل له خروج الأذى منه. ولكن هذه الصورة لا دليل عليها. إذا ما العمل؟ يبقي اليمنى واليسرى كما هي دون أن يتكئ على إحداهما دون الأخرى، ولكن لا يتكئ لا على هذه ولا على هذه، وإنما يتخذ الوضعية الطبيعية له، إلا إذا كان في اتخاذ ذلك يعني تسهيلا له وتيسيرا له لدفع الأذى فلا حرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود من حديث جابر.
هذا صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام كان يبتعد إذا أراد قضاء الحاجة، في حديث جابر أيضا أنه كان يبعد إذا أراد أن يقضي حاجته عن أنظار الناس، قال: وكنا إذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، إذا كنا معه في سفر كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود.
واليوم ولله الحمد نحن يعني في الغالب نجد دورات المياه في حتى في السفر في الطرقات، نجد أنها أيضا حتى في الصحراء يوجد اليوم ما شاء الله يعني يحملون معهم دورات مياه ولله الحمد، فهذه من الأسباب المعينة على أن الإنسان يستتر ويتستر عند قضاء الحاجة فلا يرى أحد، فإن كان في فضاء أبعد وبحث عن مكان لا يراه فيه أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء لينا هشا، لحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصيرة: ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول.
أما ارتياده لبوله مكان الرخوا فهذا واضح، حتى يتجنب أن يرتد عليه البول، فلا يتبول في مكان يابس فيؤدي إلى رجوع البول عليه، ومن ثم يبدأ يوسوس، وهذا يقع كثير عند الموسوسين في الطهارة، فيتكلف ولا يستطيع الخروج من دورة المياه إلا بعد زمن ومدة، يظن أنه أصابه شيء من البول. ولذلك يفضل عند وضع أو بناء مراحيض أن تكون عميقة حتى لا يرتد عليه شيء. لذا اليوم نحن في دورات مياه، كيف يعني نصنع في هذه الحال؟ قلنا يبحث عن المراحيض التي فيها عمق بحيث يأمن رجوع وارتداد البول عليه. فإن كان في صحراء فيبحث عن مكان فيه تراب حتى لا يرتد عليه، وإنما تبلع أو تسحب الأرض هذا البول حتى لا يرتد عليه. قال ويقصد مكانا علوا يعني مرتفعا، يعني في حال إذا وجد أرض يابس ما وجد أرض طرية، فيبحث عن مكان فيه علو، يعني مكان الذي يتبول فيه منحدر وهو هو في الأعلى حتى يسيل ولا يرجع عليه، حتى يسيل ولا يرجع عليه. فإن لم يجد ألصق ذكره، هذا تكلف، هذا تكلف وفيه مشقة وأيضا يعني يؤدي إلى الوسواس، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويتق الله قدر ما استطاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبوره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء.
هذا أيضا من الأشياء التي لم يدل عليها دليل، وهذا الأمر يؤدي إلى سلس البول كما ذكر أهل العلم، وقالوا أن هذا أمر يعني فيه تكلف وفيه مشقة ويؤدي إلى سلس البول، والأطباء يؤيدون هذا الشيء أن مثل هذا الفعل مع الوقت يؤدي إلى سلس البول ويؤدي إلى ارتخاء في مجاري البول. لذلك الإنسان لا يتكلف، ينتظر حتى يشعر أنه انتهى من إخراج البول، بعد ذلك يغسل ذكره ويقوم. أما أن يتكلف في مثل هذا فإن هذا يفتح عليه باب الوسواس ويؤدي في النهاية أيضا إلى إصابته بسلس البول. نعم. لكن الفقهاء يذكرونه على سبيل الاهتمام في جانب الطهارة، فالحنابلة نلاحظ أنهم يعني يتشددون في مسائل الطهارة حتى يتيقن حصول الطهارة، لكن مع تأكد على في شأن التيقن من حصول الطهارة وانقطاع النجس عنه من البول، فإن هذا ليس معناه أن الإنسان يشق على نفسه ويكلف نفسه فوق طاقتها أو يؤذيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد وغيره.
النتر نتر البول أي أنه يشد على عضلاته، يعني ما يمسح مسح أن يخرج بيده ما بقي في مجرى البول، النتر أن يضغط على نفسه حتى يخرج ما بقي دون مسح. هذا أيضا من جنس ماذا؟ من جنس أيضا ما يؤدي إلى سلس البول، لأنه هي عبارة عن عضلات، هذه العضلات إذا ضغطتها أو بيدك مسحت عليها بيدك أو ضغطت على نفسك حتى يخرج، هذا يؤدي إلى سلس البول، يؤدي إلى ارتخاء هذه العضلات إلى المثانة، أذى في المثانة، أذى في المجرى. فالأطباء دائما ينصحون الإنسان ألا يتكلف، يبقى كما هو يؤدي بطبيعته. فإن بعض الناس يقول أنا إذا قمت من المكان من المرحاض أشعر أنه ينزل معي شيء، أنظر إن وجدت شيء أشعر هذا باب واسع، أشعر الشعور هذا يؤدي الإنسان إلى أعلى وإلى أدنى، الشعور هذا اتركه، نحن علينا باليقين لا بالشعور. فقم، فإن نزل انظر، إن نزل منك شيء فاغسل، فيكون شيئا يسيرا، الشيء اليسير ما تأخذ له ماء كثير، تأخذ له ماء يسير وتمسح، وهكذا مع الوقت سيذهب ما يصيبك مثل هذا الشيء. إذا كنت يعني ممن وقع في مثل هذه المسائل وطبقها سيجد حرج شديد عليه حتى يتركها ويعتاد على حياته الطبيعية، لا ينتر ولا يمسح، لا يكلف نفسه فوق طاقتها، يقوم فإن نزل منه شيء أعاد ومسح ما أصابه أو ما نزل منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويستحب تحوله من موضعه
طبعا الحديث هذا إذا بال أحدكم حديث الإمام أحمد ضعيف إسناده فيه ضعف. نعم. واستحب.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب.
قال: ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره. طبعا هذا فيما يتصور في الصحراء والفلات. أما في المراحيض اليوم فيقضي الإنسان حاجته من وينظف نفسه وهو على المرحاض، لا ينتقل إلا بعض المراحيض الإفرنجية. مرحاض الإفرنجي مرحاض لقضاء الحاجة ومرحاض آخر لإزالته، هنا يتحول. هذا معنى التحول، ما يصنع بالإفرنجي. الإفرنجي معه مرحاض والثاني أظن يسمونه بديه، هذا مرحاض يقضي فيه الحاجة، وهذا يكون فيه الماء، فيه بزبوز الماء، الحنفية الماء حتى يغسل. هذا التحول، هذا اللي يقصد فيه التحول. طيب إذا كان في صحراء يقضي حاجته ثم يتحرك في موضع بجانبه ويستنجي، أي يغسل بالماء ما خرج من السبيلين. فيقول هنا: يستحب تحوله من موضع يستنجي في غيره إن خاف تلوثا. أما إذا ما خاف تلوث فإنه يغسل مكانه، يعني كان يكون في مكان رخو أو في كما قلنا في المراحيض العربية الآن، فإنه بما يحتاج أن يتحول إلى موضع آخر باستنجائه في مكانه إن خاف تلوث باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. ويبدأ ذكر وبكر، أي امرأة بكر، بقبل، أي يبدأ، هل يغسل القبل أو الدبر؟ هل يستنجي يبدأ بالاستنجاء بقبله أولا بدبره؟ يقول: الذكر الرجل يعني والمرأة البكر تبدأ بالقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، لأن قد يتأثر مثلا خارج منه بسبب ما أصاب أمراض أو شيء ما، فينزل رخوا وليس يابسا، فتصاب يده بشيء من هذا البراز الخارج، فما يستطيع أن يغسل قبله. فقالوا: يبدأ بالقبل لأنه أيسر، ثم بعد ذلك يبدأ بالدبر، إلا الثيب فإنها يعني الأمر بالنسبة لها طبيعتها تناسب أن تبدأ بهذا أو بهذا. وهذا الأمر أيضا كلهم من ذكر الفقهاء كله اجتهاد لا نص عليه، إنما الإنسان عليه أن يجتهد في إزالة ما أصابه من الأذى بالاستنجاء أو الاستجمار بالماء أو بالحجارة. واليوم مما يحل محل الحجارة الورق، الأوراق المناديل، هذه المناديل التي تستخدم في دورات المياه أو الخرق تحل محل ماذا؟ الحجارة، لأن يحصل بها تطهير الخارج من السبيلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره دخوله، أي دخول الخلاء ونحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى.
نعم. يقول أيضا: يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، كتاب، مصحف، قرآن، هذه لا يجوز، غير مصحف فيحرم، يعني بل التشدد إذا كان مصحفا أو كان كتابا شرعيا فإنه يحرم. أما الأشياء الأخرى مما يحملها الإنسان قد يكون فيها ذكر الله فإنه يكره له، إلا لحاجة كأن يخشى ضياعها أو إتلافها أو سرقتها، لا مانع أن يدخلها معه ولكن يخفيها في جيبه. لا دراهم ونحوها، الدراهم مأذون فيه لأنه لا يستطيع أن يترك الدراهم خارج دورة المياه، وإلا ذهبت الدراهم، ولذلك استثنوا الدراهم، قالوا لا دراهم ونحوها. وحرز لمشقة، الحرز هو التميمة، التمامة التي يعلقونها، قد تكون هذه التميمة مما كرهها بعض العلماء في مثل تعليق في وضع في التميمة آيات من القرآن، فهذه كرهها بعض العلماء، والصحيح أنها لا تجوز سدا لباب ماذا؟ الشرك. وإن كانت فيها أشياء شركية فإنها لا خلاف بين أهل العلم أنها من الشرك، لكن الخلاف إذا كانت فيها شيء من القرآن هل يجوز تعليقها؟ كره بعض السلف، والبعض يرى منعها سدا لباب الشرك وحماية لجناب التوحيد، فلا يجوز تعليق شيء من القرآن على جسد الإنسان، وإنما نزل القرآن للعمل به والانشراح الصدور والرقية به، أما أن يعلق فلا يجوز. والمؤلف هنا يقول وحرز للمشقة، أو الحرز هنا بمعنى عام الأذكار، لكن الغالب أن المؤلف في وقته لا لم يكن عندهم شيء من هذا، ولكن يعني مطبوعات نماشية مكتوبة، لكن المقصود بها عند قصد المؤلف هنا الحرز هي التمائم التي يكون فيها قرآن أو أذكار شرعية. نعم. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به. الفص خاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا فيه محمد رسول الله، فمما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينزعه أو كان يجعل ظاهره في باطن يده، يعني الظاهر مكتوب محمد رسول الله فيجعله يلفه حتى يكون في باطن اليد حتى لا يكون ظاهرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قبل. قاله في المبدع،
يعني لا يكشف عورته، لا يكشف عورته، يعني إذا أراد الخلاء أمام الناس ينتظر حتى يعني ينصرف عن الناظرين له، ثم بعد ذلك يقضي حاجته. وأما أن يرفع ويكشف عورته قبل أن ينزل فيراه الناس فهذا كما قال المؤلف يكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد الله بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته.
نعم. قال: ويكره الكلام في الخلاء، إذا كنت في الخلاء فلا تتكلم، وخاصة رد السلام. أما ذكر الله ورد السلام فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقضي حاجته فرآه رجل من بعيد فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من قضاء حاجته أتى إلى هذا وسلم عليه، قال: إنما منعني أن أرد عليك السلام أني كنت أقضي حاجتي. فإذا هذا موضع لا ينبغي ذكر الله فيه إلا لحاجة. قال المؤلف: ويجب عليه تحذير ضرير، يعني إذا رأى يعني أراد تذكير أحد أو تنبيه أحد فإنه لا حرج في أن يتكلم وهو يقضي الحاجة، وهو يقضي الحاجة، إذن يجوز الحديث عند الحاجة. أما غير الحاجة فلا ينبغي للإنسان عند قضاء الحاجة أن يتكلم بشيء، وخاصة ما فيه ذكر الله جل وعلا. وقال: وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة، قراءة الكتب العلمية في الحش، والحش هو المكان الذي يقضى فيه الحاجة، والذي يعرف عندنا اليوم المراحيض أو الحمامات التي تضم المراحيض تسمى حش، وسطحه سطح الحمام أيضا وهو متوجه على حاجته، أي إذا أراد الإنسان أن يذهب ويقضي حاجته وهو أثناء ذهابه فلا ينبغي له أن يتكلم في القراءة أو يقرأ أو شيء. بعض الناس يعني حريصا على وقته حتى في هذا الموضع يريد أن يقرأ. الشاهد يقول المؤلف: إذا أراد أن يقضي حاجته أو توجه لها لا ينبغي له الحديث والكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض.
ويكره، نعم يكره، لأنه جاء فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول أحدكم في الجحر، فقيل للراوي: لما؟ قال: يقال أنها بيوت للجن، يقال أنها بيوت للجن. نعم. قد جاء النهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بإسناد حسن. ويكره أيضا،
قال رحمه الله تعالى: ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط.
نعم. قال: ويكره أيضا أن يبول في إناء، هذا البول نجاسة، وهذه النجاسة لو بال في الإناء والناس تستعمل أواني فيشق عليهم غسل الإناء، إذا لا يجوز إلا لحاجة دعت ذا، قال بلا حاجة. أما إذا كانت هناك حاجة فكان يكون هذا الإناء، أو إنسان كان في حجرته وأراد اضطر إلى أن يبول وتضايق من يدفع عن نفسه هذا الخبث فبال، فيبول في إناء حتى لا يفسد الغرفة، ثم يرفع هذا الإناء ويرميه ما فيه في الخارج ويغسله وينظفه. وكانت العرب في تضع لنفسها إناء في حجرتها فلا يخرجون خارج البيت في الليل لقضاء الحاجة فيتبولون فيه. ثم قال ومستحم أي مكان الاستحمام. إذن مكان المرحاض يختلف عن مكان الاستحمام. لذلك دائما الحديث الواردة أو كل ما جاء ذكره على سبيل المراحيض. أما مكان الاستحمام فهو مكان بعيد ليس هو المقصود في الخلاء. الخلاء المقصود فيه مكان قضاء الحاجة المراحيض. لكن اليوم نحن نبني ماذا؟ حمام متكامل فيه مكان قضاء الحاجة وفيه مكان للاستحمام. بل إن بعض الحمامات اليوم كأنها أفضل من غرف النوم ما شاء الله من نظافتها وما فيها. هذا الأمر إذا أراد أن يستحم هل يأخذ حكم الخلاء في أنه لا يتكلم؟ إذن هذا الخلاء. لكن جعلت مع بعض. بعض العلم قال كونها بناؤها واحد فتأخذ حكم الحش فلا ينبغي الكلام. وبعضهم قال بل الخلاء خاص فيه فإنسان يذهب في الفضاء ويقضي حاجته. هل إذا استحم بجانبه يمتنع عن الحديث والكلام؟ لا. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستحم ويتوضأ في مكان الاستحمام الاغتسال كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عهده عليه الصلاة والسلام ما كانت بنية الحمامات في البيوت. كانوا يذهبون إلى ما يسمى بالمصانع موضع معروف يقضى فيه الحاجة ثم يعودون خارج المدينة ثم يعودون داخل المدينة. فكانوا في البيوت يقضون حاجتهم يغتسلون في البيوت في مكان الاستحمام أو يضعون أواني كما ذكر للبول ثم يرمونها في الخارج. إذن كانت البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العرب ما كانت تعرف الحمامات في البيوت فكانت حماماتهم خالية من ذلك. ثم بعد بعضهم يقضي حاجته في السطح يجعل الحش في السطح أو يجعله في زاوية البيت. ثم تطور الأمر بعد أن فتحت الشام والعراق وفارس ورأوا ما تصنع من مراحيض ومجاري فبدأوا يصنعونها ونقلوها إلى المدينة. الشاهد أن موضع الاستحمام يجوز فيه ذكر الله لأنه موضع مثل موضع الوضوء لأنه موضع وضوء. يقول المؤلف ومستحم غير مقير. الجار الذي نستعمله الآن هذا موجود هو مستعمل قديما كان يوضع القار أيضا ولذلك تعرف أرض يقال له هذه قار لأنه يكثر فيها القار. والنفط النفط أيضا كان يعرف في السابق يؤخذ النفط والقار هذا فيدهن فيه الأماكن يدهن فيصبح مثل ماذا؟ مثل البلاط. يصبح ماذا؟ مثل البلاط. اليوم نحن ندهن القار نعبد فيه الأماكن. في السابق كانوا يبنون فيضعون الطين. الطين مع الماء يذوب يتلف. كيف يحمونه؟ يخلطون هذا القار على الطين على التراب فيصبح مكان يابس فيغتسلون حتى لا بيوتهم لا تتلف. فيضعون المقير يضعون المقير هذا على الأرض فيستحمون. ومستحم غير مقير أي يكره. أما إذا كان مقير ويوضع فيه حفرة حتى تجمع الماء ثم بعد ذلك الماء يدخل في الأرض. الآن إذا ظن المقير يوضع له حفرة. الحفرة هذه مثل المجاري. الآن فكرة المجاري طورت كانت عبارة عن حفرة يصب فيها الماء ثم الماء تبلعه الأرض. فإذا يقول المؤلف فإذا بال في مكان غير مقير سيبقى مع الطين فتخرج الريحة. لكن إذا كان مقير يذهب. مثل اليوم نحن الآن يوضع لنا الحين سيراميك ومن وخزف ومواد هذه التي تصنع منها المراحيض. هذه المراحيض ما تمتص رائحة هذه النجاسات البول والغائط إنما مثل المقير تذهب بها تدفعها إلى أين؟ إلى المجاري. فلما تغسل الحمام ما تجد ريحة رائحة كريهة. فلذلك المؤلف يقول إذا لم يكن مقير يكره لأنه سيبقى بالطين وستبقى له رائحة نجسة. فلذلك قال ومستحم غير مقير أي يكره فيه أن يبول أو مبلط. المبلط البلاط أيضا عندهم منذ القدم فبدأت عندهم تطور الأمر فأصبحوا بعد ذلك يبلطون الحمامات. بعد ذلك بنيت على الطريق أو النمط الحديث. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه أيضا يكره مس فرجه أو فرج زوجته بيمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره استنجاؤه واستجماره بها، أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث واضح صريح في النهي عن مسك هذه الأعضاء باليمين، وإنما يمسكه باليسار اليسرى. نعم.
قال: واستقبال النيرين، أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى.
أما استقبال النيرين فإنه يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها في بول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. المدينة القبلة بالنسبة لها جهة الجنوب، المسجد النبوي قبلته جهة الجنوب، فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها سيتجهون إلى ماذا؟ المشرق والمغرب. إذن التعارض مع قوله واستقبال النيرين، أي الشمس والقمر. طيب، إما أن يستقبل القبلة أو الشمس والقمر، إذن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل صحيح عليه، إذن لا حرج في استقبال النيرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل، ويكره استقبالها حال الاستنجاء.
نعم، قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. أما هذه فالمسألة فموضع اتفاق بين العلماء أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء، أما في البنيان فمحل خلاف بين العلماء. الحنابلة هنا في عند المؤلف يرون أنها في البنيان يجوز، وأن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء وليس في البناء، أما البناء فيجوز. والدليل على ذلك، الدليل على النهي وليس على التفريق، حديث أبي أيوب رضي الله عنه: إذا أتيتم الغاد فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه، ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. وبعض العلماء يرى العموم النهي سواء في الفضاء أو في البناء، وهذا أيضا مروي عن أبي أيوب راوي الحديث رضي الله عنه أنه لما ذهب إلى الشام وذكر هذا الحديث قال: ولما جئنا الشام وجدنا المراحيض في الحمامات مراحيضهم متجهة إلى القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. قالوا: فدل على ذلك، دل أنه يرى أن الحديث عام في الفضاء وفي البناء، إلا أن المذهب كما ذكر أنه في البناء يجوز، لحديث ابن عمر أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر القبلة يقضي حاجته في بيته حفصة، قال: صعدت الجدار فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة في البناء. فهذا يدل على أن النهي خاص في الخلاء دون البناء. كذلك جاء عن ابن عمر أنه رؤيا يقضي حاجته مستدبر القبلة متخذ نهاية الرحلة بينه وبينها، فقيل له: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما لم يكن بينك وبين القبلة شيء. فدل فعله ابن عمر على أن الحديث خاص في الخلاء دون البناء، ولذلك قال: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يكفي انحرافه عن جهة القبلة، فإذا انحرف لم يقع في النهي إذا كان في الفضاء. وحائل أيضا يكفي ولو كان مستدبر القبلة أو مستدبرها، يكفي إذا كان بينه وبينها حائل، عملا بحديث ابن عمر، ولو كمؤخرة رحل كما في حديث ابن عمر أيضا، ولا يعتبر القرب من الحائل، طالما أنه قصد أن هذا الحائل بينه وبين القبلة فإنه لا ننظر هل كان قريب من الحائل أو بعيد، فإنه طالما اتخذ هذا الرحل بينه وبين القبلة كان حكمه حكم من كان في البنيان. واضح؟ طيب. ويكره استقباله حال استنجاء. الآن قضاء حاجة، سيتحول من مكان قضاء الحاجة إلى مكان الاستنجاء، مكان قضاء الحاجة إلى مكان الاستنجاء يغسل، هذا المكان الغسل يقول مؤلف يكره ولا يحرم، إذن فرق بين مكان الذي يقضي فيه الحاجة والمكان الذي ماذا يزيل فيه ما خرج من السبيلين، فهنا يحرم وهنا
يكره.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء.
نعم، قال ويحرم لبثه فوق حاجته لأنه يؤدي إلى البواسير كما يقول الأطباء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع. ومثل
هنا يتكلم مؤلف عن المواضع التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، وهي أولا طريق المسلوك، الطريق الذي يمشي به الناس، أو ظل شجر أو ظل جدار. ومثله
قال رحمه الله تعالى: ومثله متشمس زمن الشتاء.
متشمس زمن الشتاء أو مشمس زمن الشتاء، عندي بمشمس بالتشديد أي مكان يشمس فيه الناس ما لديهم من فرش وأثاث، فيكون أمطار عليهم فيبحثون عن الموضع الذي فيه شمس فيضعون فيه حوائجهم. تأتي أن تقضي الحاجة هنا، أين يضعون الأثاث حتى يعني يتعرض للشمس؟ نعم. إذن حكمه حكم الظل، يعني الظل والأماكن أيضا الأخرى التي يجلس فيها الناس. ومتحدث
قال رحمه الله تعالى: ومتحدث الناس
أيضا متحدث الناس الأماكن التي يجلس فيها الناس ويتحدثون. إذن هذه كلها مواضع لا يجوز قضاء الحاجة فيها. أيضا
قال: وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا.
عندي وتحت شجرة عليها ثمرة، سواء كان ثمر يقصد للأكل أو غيره. عندي في نسختي قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، أي يكره أيضا قضاء الحاجة في تحت شجرة عليها ثمر، سواء كان الثمر يقصد الأكل أو غيره، حتى الثمر الذي لا يقصد، لأنه يقذرها، يقذر أخذ الثمر. لما يأتي الإنسان ويجد قضاء حاجة في هذا المكان وفي ثمر، يقول ستتأثر الشجرة بوجود النجاسات فيتركها. إذن لا ينبغي إتلاف مثل هذه الأشياء. وكذا في مورد الماء، مكان الذي يسقي منه الناس الماء، الآبار والبرك وغيرها أيضا. نعم أكمل.
قال: وتغوطه بماء مطلقا.
نعم، وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء، يعني يأتي إلى الماء الذي يرده الناس ويشرب الناس ويتغوط فيه، سيتلف على الناس هذه المآكل التي يستخدمونها. والدليل على هذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الملاعن الثلاث، وفي رواية اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: من يتغوط أو من يقضي حاجته في الطريق وفي ظل الناس، وفي رواية وفي موارد الماء. إذن هذه الموارد الثلاثة التي جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء الملاعن، أي هذه مواطن لو رأك الناس تفعل هذا لقالوا لعنة الله على من فعل ذلك، فأنت عرضت نفسك إلى أن يلعنك الناس فتستحق لعنة الناس. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الإنسان فعلا يلعن عليه. نعم. ويستحب
قال رحمه الله تعالى: ويستجمر بحجر أو نحوه. ثم
يستجمر. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه، يستجمر من الجمار كما قلنا، فيأخذ الجمار الحجر ويزيل ما أصاب ما خرج منه من السبيلين، ثم بعد الحجارة يستعمل ماذا؟ اقرأ.
قال: ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره.
نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الاستجمار والاستنجاء، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية جاء أنها نزلت في أهل قباء، فكانوا يجمعون عند قضاء الحاجة بين الاستجمار والاستنجاء، وهذا تأكيد للطهارة، تأكيد وحرص منهم على الطهارة. وقد جاء عند أحمد وغيره كما ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر ثم استنجى، يعني يزيل أولا باليابس بالحجارة أو ما يحل محله كما قلنا بالأوراق المناديل، ثم بعد ذلك بالماء. وإن اكتفى بالماء فلا حرج أنه يزيل النجاسة، لكن لو عكس غسل بالماء ثم بالجمار ما الفائدة؟ ما يحصل فائدة. لذلك قال: فإن عكس كره، لأنه لا يحصل فيه فائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن
قال ويجزئه الاستجمار، يعني الاستجمار يحصل معه الطهارة. لذلك العلماء عندهم قاعدة: النجاسة اليسيرة معفون عنها، والاستجمار ليس كالاستنجاء، لأنه مهما كان إذا أراد أن يزيل الخارج من الدبر أو من القبل بالحجارة فإنه لا شك أنه سيبقى شيء يسير، هذا الشيء اليسير معفون عنه. ومنه أخذت هذه القاعدة أن النجاسة اليسيرة معفون عنها، والدليل أن العلماء متفقون على أن الاستجمار مجزئ، لكن لا شك مع الماء يحصل ماذا؟ تأكيد إزالة. لكن لما يستجمر ثم يستنجي فإنه لا يحتاج إلى ماء كثير، يحتاج إلى ماء قليل، لأنه أزال بالجمار النجاسة، فبالماء يزيل أثر النجاسة، فلا يستعمل ماء كثير توفيرا للماء. لكن الماء أفضل لا شك، لأن الماء تحصل فيه الطهارة بالإزالة وليس بالمسح، لأن الاستجمار بالمسح والماء بالإزالة. فإن لم يعد أن يتجاوز الخارج، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق.
نعم، قال: ويجزئ الاستجمار إن لم يتعدى، يعد أن يتعدى ويتجاوز الخارج موضع العادة، لأنه أحيانا يخرج من الإنسان الخارج منه يابسا أو البول، فإن خرج منه يابسا فإنه لا يتعدى موضع الحاجة، لكن إذا كان رخوا وأصابه مثل الإسهال فإنه ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أي مقعدته، وهنا لا يكفيه الجمار، إنما الجمار يكفي إذا كان الخارج منه يابسا، لكن إن كان الخارج منه فيه رخاوة مثل الإسهال أكرمكم الله فإن هذا لابد من غسله بالماء، وهنا يحتاج ماذا؟ إلى ماء، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، يعني يكثر البول حتى ينتشر على الذكر، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل. الخنثى المشكل لها عضو ذكري وعضو أنثوي، عضو ذكري وعضو أنثوي، فلذلك إذا كانت أو هذه الخنثى المشكل له عضوان، أكيد أحد العضوين معطل والآخر يعني هو الحي، وبسبب قربهما من البعض الفقهاء طبعا يذكرون هذا شيء واقع وإن كان نادر في الحياة، قد يتأثر الآخر فيستعمل أحد أو يستعمل أحد العضوين، فهي يعني مثل هذا الموضع لا شك أنه سيتأثر العضو الآخر، وهذا هو الانتشار، فينتشر ما خرج من البول أو من الغائط، وهنا لا يمكن أو لا يكفي فيه مسحه بالحجارة، فيحتاج إلى أن يغسله بالماء، هنا فلا يجزئ إلى الماء ومخرج غير الفرج، كما ذكرنا لكم في المسألة قبل قليل، مخرج غير الفرج كان يوضع له كيس، وهذا قد كتبت فيه بحث سينشر إن شاء الله في مجلة الشريعة الأحكام المتعلقة بجراحة تفميم القولون، الجراحة أحكام متعلقة في الجراحة تفميم القولون، تفميم من فم يوضع للإنسان فم فتحة، الآن انتشر بسبب سرطان الأمعاء، بسبب القرحة في الأمعاء، بأسباب أخرى، فيوضع له فتحة، هذه ذكرها الفقهاء في السابق، لكن اليوم نجد أن الأطباء يلجؤون إليها، فتكون خروجه من هذا الموضع، ما حكمه؟ ما الأحكام المترتبة عليه في الطهارة، في الصلاة، في الحج؟ هذه مسائل تتعلق في تعليق النجاسة، تصح صلاته، متى يتوضأ؟ تناولت هذه القضايا، إذن هذه قضايا واقعية الآن، ما تكلم عن الفقهاء كنا نظن في السابق أنه مجرد تصور، لكنها الآن أصبحت من خلال الجراحات الطبية يحتحدث الكثير من الناس فتشكل عليهم فيسألون ما هو الجواب، كيف نعمل، متى نتوضأ، هذا حكم من به حدث دائم. ثم هذا الكيس يفرغ، يأتي إلى المراحيض أو إلى أماكن خاصة له يفرغ هذا حتى يزيل هذا النجس. لا يمكن أن يكون اليوم بالحجارة، وإنما يوضع له مواد خاصة يطهر فيها الموضع، ينظف فيها المكان، إما بالورق أو بالماء حسب ما يشده الطبيب، فنأخذ بالإرشادات الطبيب في هذا الجانب. وتنجس مخرج بغير خارج ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، نعم هذا الأمر أنه لا يلزم، يكفي غسل ما ظهر، أما ما كان داخل فرج الأنثى فإنه لا يلزمها، نعم. ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق، حشفة أغلف يعني الختان الذي يكون على رأس الذكر قد يكون فيه شيء من الحشفة الزائدة فتنطوي على بعض فيدخل في وسطها، لا يتكلف الإنسان ويعني يكون أحيانا مغلقة هذه الفتحة أو يكون فتحة الذكر مغلقة فلا يتكلف فيفتحها فتجرحه، فيكون ما كان داخلها يغسله من الخارج ولا يتكلف فتحة الذكر في الختان فيسبب له المرض، نعم. فهنا يكفي بالماء، أما الجمار هنا لا يتحصل معه، نعم. ويشترط،
قال رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب،
يعني لا يمكن إلا في حجارة أو في خرق خاصة أو في مناديل ورقية اليوم، نعم، أو في خشب يعني مخصص لذلك. أما غيرها من الطعام واللباس الأشياء الأخرى المحترمة لا ينبغي، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحلة ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء يعود المحل كما كان مع السبع غسلات ويكفي ظن الإنقاء. ويسن قطعه،
نعم، يقول: ويشترط الاكتفاء باستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاث، نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث، وأيضا جاء من استجمر فليوتر، إذن ثلاث أو خمس أو سبع إلى آخره، ليس بأقل من ثلاث. ونهانا أن نستجمر بعظم وروث، أيضا نهى كما ذكر المؤلف قبل قليل، هذه كلها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، ثلاث يعني له حجارة لكنها ثلاث رؤوس، فهذه يحصل بها وتجزئ لأنها عبارة عن أو في حكم ثلاث جمار، لأن المقصود ليس عدد الجمار وإنما المقصود عدد المساحات، أن نستجمر بأقل من ثلاث، قالوا أي المقصود ثلاث مساحات، فإن كان ثلاث جمار أو بجمرة أي حصى لها ثلاثة رؤوس يحصل أيضا بها وتجزئ، قال أجزأت إن أنقت، نعم. وكيف ما حصل الإنقاء في استجمار أجزأ، يعني قد يحدث عند الناس شيء من الأنواع الجديدة التي تستعمل في إزالة النجاسة، فالمقصود إذا إزالة النجاسة بأي شيء كان بشرط ألا يكون من الأشياء المحترمة أو الطعام أو الأشياء التي لا يجوز امتهانها، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر،
طبعا هو قوله وهو أن يبقى أثر لا يزيل الماء، وبالماء عود المحل كما كان مع السبع غسلات، هم يرون أنه يجب إزالة النجاسة بسبع غسلات، والصحيح أن إزالة النجاسة لا ليس لها عد إلا في الكلب فقط سبع غسلات إحداهن بالتراب، أما غيره فمرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشر متى ما زالت النجاسة حصل الطهارة. نعم. ثم قال ويسن قطعه.
قال رحمه الله تعالى ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.
نعم، حتى يكون متجنبا النهي الوقوع في أقل من وتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهرة وغير الملوث.
نعم، قال ويجب استنجاء لكل خارج بماذا؟ بماء حجر من سبيل إذا أراد الصلاة. أما ما لا يجب الاستنجاء، يعني هل يجب عليه عند الوضوء أن يستنجي بكل ما يخرج منه؟ لا، فقط إذا كان الخارج من السبيلين من البول أو الغائط أو ما كان نجسا. أما الريح فإنه لا يجب فيها الاستنجاء، قال إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح، فإنه لا يجب عليه الاستنجاء. ولذلك بعض الناس يتكلف إذا خرج منه ريح ذهب واستنجى، لا يلزم الريح، لا يلزم إلا إذا كان خرج منه شيء من النجاسة فإنه يلزمه. والطاهر غير الملوث، أي قد يخرج يبلع على حديدة ثم تخرج الحديدة من موضع خروج النجاسة، إذا خرجت كما هي إذن كان مجراها نظيفا ليس فيه شيء من النجاسات، لكن إذا خرجت ملوثة بنجاسة وجب غسل الموضع والاستنجاء. أما إذا خرجت طاهر غير وغير ملوث فإنه لا يلزم الاستنجاء. نعم، ولا يصح.
قال رحمه الله تعالى ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ.
يعني إذا خرج منه شيء من قبله أو دبره وجب عليه إزالة النجس قبل الوضوء، أما أن يتوضأ عليه أن هذه النجاسة أنه لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ، أو أنه جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ذكره ثم يتوضأ، أو أمره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في حديث مقداد لما سأل علي كنت رجلا مذاء فقال يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ولو كانت النجاسة. نعم.
ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
نعم، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم أي قبل إزالة النجس. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أي خرجت من البطن، خرجت من أي موضع آخر، أو عليهما غير خارجة منهما أي وقعت عليك نجاسة من غيرك، أنت متطهر ومتوضأ فوقعت عليك نجاسة، أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل أن يتوضأ، ثم إذا انتهى أخذ الثوب وغسل ما أصابه من النجاسة، وغسل ما أصابه من النجاسة. يعني لو إنسان ذهب إلى الخلاء وقضى حاجته، فلما انتهى من قضاء الحاجة وجب عليه أولا غسل القبل والدبر. طيب، يكون قد يكون أصابه شيء من نجاسته هو على فخذه أو على ثوبه، توضأ ثم غسل الفخذ وغسل الثوب صح وضوءه. لكن لو توضأ قبل أن يزيل الخارج من السبيلين النجس لا يصح. عرفتم الفرق؟ نعم، هذا هو الفرق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا سؤال يقول إذا مس الإنسان من النجاسة فهل يكفي أن يمسح الثوب بالمياه أم يجب عليه أن يغير الثوب؟ يزيل النجاسة بالغسل أو بالرش إذا كانت نجاسة مخففة كما سيأتينا إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال في حجره طفل رضيع فأخذ الماء فرش على ثوبه وقال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. إذن لو كان بول كبير أو أنثى ولو كانت صغيرة وجب غسله، إذن يجب إزالة النجاسة. ما حكم أعزكم الله بعض المراحيض التي تستخدم للبول فقط وتكون بجانب بعضها بحيث يتبول شخص واقفا، ما حكم استعمالها؟ هذه الحقيقة من الذي لا يجوز، يعني مراحيض المكشوفة في بعض الأماكن تشبههم بما يفعل في الغرب، يعني مراحيضهم مكشوفة يبول وهو واقف، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، عليه أن يتستر، وفعله هذا فعل مكروه. ما حكم بناء المراحيض في البيوت؟ ديتم بناءها في عكس اتجاه القبلة، نبنيها في وضع، لا شك أنه ينبغي بناء عند البناء تجنب خروجا من الخلاف ألا يجعل المراحيض متجهة إلى القبلة، لكن لو وجدتها متجهة إلى القبلة على الرأي المذهب وأيضا ما نراه صواب أن النهي خاص بالخلاء وليس خاص بالبناء، لكن لو أنه انحرف كان أفضل له خروجا من الخلاف أيضا تأكيدا وأحوط لنفسه. أعزكم الله، بعض الناس يقولون الناس صعدت القمر ونحن لا نزال نفكر ما تدخل بماذا تدخل الخلاء، برجلك اليمنى أو اليسرى. نقول لهؤلاء الذين وصلوا إلى القمر أن وصول القمر لن تصح به الصلاة ولا الطهارة، وصلت القمر ولم تتطهر فإن الله لا يقبل منك لا صلاة ولا عملا فيه اشتراط الطهارة. أما إذا تعلمت أدب الخلاء كما قال النبي، كما قال الصحابة رضي الله عنهم سلمان الفارسي وأبو ذر لما سئلوا أعلمكم النبي صلى الله عليه وسلم ودلكم على كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، لما سألوا قال نعم علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام وأدبنا حتى أدبنا إذا أردنا الخلاء أن نفعل كذا وكذا ونهانا أن نستنجي بكذا وكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من إتمام الدين وإكماله الذي أكمله الله له أنه علم الناس كل شيء، حتى إذا صعدنا القمر ماذا نفعل؟ يعني حتى صعود القمر ما فعل، لم تنهى عنه الشريعة ولم تأمر به، لكن الشريعة أدبتنا في باب الخلاء لأننا نحن بحاجة إلى أدب الخلاء أكثر من حاجتنا إلى أن نصل. ماذا نستفيد من وصول القمر؟ ماذا استفدنا من وصول القمر؟ لكن الفائدة الأعظم أن الصلاة تصح وأن نتأدب ونبعد عن نفسنا هذا الأمر. فكان من محاسن هذا الدين أنه يربي الإنسان على النظافة والطهارة والبعد عن النجاسة، فأدبنا صلى الله عليه وسلم وعلمنا كل ما يهمنا في أمور ديننا حتى في أدب الخلاء. فالحرص على الصغير دل على حرصه عليه الصلاة والسلام على الأمور الكبيرة، ولذلك هذا الأدب الذي نتعلمه هو جزء من دين الله جل وعلا وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من النظافة والطهارة. فديننا دين طهارة ونظافة ظاهرة وباطنة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم. يجب إزالة كل نجس، يجب إزالة كل نجس، لكن لغير الصلاة، يجب إزالة كل نجس غير الصلاة، بس في الصلاة يجب إزالة خارج من السبيلين تحديدا لصحة الصلاة، بمعنى أنه إذا خرج من السبيلين ولم بقي لا يريد الصلاة قلت الآن قل لا ما بي الآن بعد شوي أنا عندي كذا واستطيع بعد قليل أزيل النجس، نقول لكن لا ينبغي الإنسان ألا يتنزه من بوله، من أسباب عذاب القبر، وكان أحدهم لا يستنزه من بوله، أما إذا كان يستنزه من البول فإنه يكفي. لا يجوز لا سماعا ولا شرحا ولا كلاما، لكن إذا كانت يعني هو في دورة المياه ومشغلة في البيت والصوت يسمع، لا هذا هو لا يسمع، إنما يسمع الكلام عند الجميع، لكن على وجه الخصوص يحمل مادة علمية داخل دورة المياه لا. كراهة وليس على التحريم، أي تنزيه، لأنه قال ويحرم إدخال المصحف، ففرق بين الحرام والكراهة. هنا الكراهة الاصطلاحية وهي أنها يثاب فاعلها ولا يعاقب فاعلها. لا، على وجه الخصوص الإمام أحمد مما ينقل عنه أنه يعني في باب أو حديث الوالدة في فضاء الأعمال كان رحمه الله يعني يعمل بها أو يرويها، والعلماء حملوا ذلك على الحديث الحسن، وبعضهم قال ضعفها يسير فيه، هذا عند الحنابلة عند الإمام أحمد لأنه يعني رأي الإمام أحمد. طبعا مدرسة أهل الحديث أو علماء الحديث كثير من المسلكون مسلك الإمام أحمد، لكن يعبر بالحنابلة على هذا الرأي أو اشتهر الحنابلة بهذا الأمر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.